كل أمر الله يشفع وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو الصلاح والحسنات والخير والبر، لأن كل أمر الله هكذا. ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفساد، لأنه ثبت إن ما في معصية إلا وتؤدي إلى الفساد، وما في طاعة إلا وتؤدي إلى الخير. طيب، ونهى عن المنكر ومعصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفساد والسيئات والشر والفجور، وقيد الإجابة بالاستطاعة، يعني قيد الفعل التنفيذ بالاستطاعة، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع، وأباح مما حرم ما يضطر المرء إليه غير باغ ولا عاد، عند الضرورة تكون غير باغي ولا عاد، يعني أنت هتموت من الجوع وما في إلا لحم خنزير، يبقى تأكل ولكن غير باغ ولا عاد، يعني ما تسرقش حاجة من حد، ولما تأكل تأكل بقدر ما يمسك حياتك، ما تقولش خلاص الخنزير حلال البخل بقى 3 كيلو، صح الكلام ده؟ لا، لا تتعدى ما تمسك به حياتك فقط. مثلا إنسان وقفت في زوره شيء وما في قدامه إلا كحول، ماشي اشرب لكي تدفع اللقمة، لكن بالمرة بقى الدين 10 كاسات؟ لا. فخلي بالك، لابد في الضرورة يباح الشيء بشرط عدم البغي والإيه والعدوان. قال تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه إما مبينة لها وإما ناسخة لها، ودي من المنسوخات اللي ذكرها السيوطي إن ناسخة لها الله ما استطعتم، ولكن الصحيح أنها يمكن الجمع، فلا داعي للقول بالإيه بالنسخ، ونقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، يبقى كده جمع. طيب، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم، لا تكسروا أسئلة تفتح عليكم أبواب، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، مثل اللي سألوا ما لونها وما هي واختلافهم على أنبيائهم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، في النهي خلص انتهيت، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأوجب مما أمر به ما يستطاع. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنكم لن تحصوا، يعني لن تفيقوا لن تستطيعوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به، كل شيء أمرتم به ممكن تقدروا تحيطوا به على ما استطاع. وقال إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني يقاوم الدين كالملاحدة والعلمانيين إلا غلب، ولذا ما رأينا أحدا يعني يحاول الطعن في ثوابة الدين إلا وغلب، واختفى أثره واختفى ذكره ولم يعد له قيمة عند الناس، طبعا ليس له قيمة عند الرب عز وجل. وانتم ترون الآن، ترون كيف أن الإسلام البحيري نزل خالص ولا أحد عارف، الهلالي ما عاد حد، سعد الدين الهلالي ما عاد حد، حتى العوام يقول لك ده بتاع كل حاجة، ده كل حاجة صح كل حاجة جايز، سقط وحيسقط أكثر وأكثر، وسقط جمال البنا قبل ذلك، وكان يطالب الدولة أنها تخلي الطلبة يبصوا بعض في الجامعة. طيب، قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، قاربوا على قد ما تقدروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، الغدوة يعني أول النهار شوية طهارة صلاة الضحى، والروحة في المساء أذكار لله قراءة، وشيء من الدلجة يعني في الظلام قيام جزء من الليل، والقصد القصد 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 لا الغلو، إذا الإنسان لو قام بالليل يصلي ويجد نفسه مش مركز في القرآن ينام، لأنه حيقعد يقرأ القرآن خطأ، فمش كده. وقال تعالى في صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من أيام شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام. وهذا العام المجمل فصله، فقال لما أوجب الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اليهودي اللي عليه صوم في حاجة اسمها مريض ما يصومش، لازم يصوم، مسافر لازم يصوم، كما كتب على دينا من قبلكم دي لازم، فالكلام فنسخ لأصبح إيه فعدة من أيام الأخرى. وقال يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ودي ناسخة لقوله وأن تصوموا خير لكم، لأن طبعا طبعا كل يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريض منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه للقراءة فقط، كل اللي قرأنا ده للقراءة فقط وليس للأحكام، إلا وعلى الذين يطيقونه، استثناء ابن عباس في حق الحامل والمرضى والشيخ الكبير. تيجي أسئلة كتير تقول لك أنا رمضان اللي فات كنت حامل، يا ستي معلش ولا عليك قضاء، لا صيام على الحامل ولا قضاء، لا ولا الحامل ولا المرضع ولا كبير السن، ليس عليك لا صيام ولا قضاء، إنما فدية طعام مسكين. فالآيات الصيام كلها منسوخة بقوله من أول بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا العام المجمل قال فلما أوجب الصيام يريد الله بكم اليسر، وقال لما ذكر التيمم، والتيمم أيضا لم يكن موجودا في الأمم السابقة، يعني الأمم السابقة لما يتكتب عليه الصوم لو مريض أو على سفر لابد، طيب ولو لم يجد ماء للوضوء لا، ما فيش تيمم، تيمم خاصية لأمة محمد فقط. طب ويصلي فين؟ في أماكن مخصوصة، لا يصلي في أي حد، هناك أماكن مخصوصة البيع والصلوات لابد تصلي فيها، أما إحنا الأرض كلها مسجد، فدي من خصائص هذه الأمة. قال في التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لكن هل جعل حرج على السابقين؟ نعم بعدل منه، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا جاهدوا في الله حق جهاده، وقال بعدها وما جعل عليكم في الدين من ايه، يبقى تجاهد بقدر ما تستطيع فقط. فهل الأعمى يجاهد؟ إن شاء، لكن في جهاد الدفع لابد يدافع، في هذا الطلب لا. لا لا، ولا الأعرج ولا الأعمى ولا المريض، لا عليه جهاد طلب، لكن عليه جهاد دفع، ولو بالصوت، ولو الأعمى يصرخ في الناس قوموا اجتهدوا يا بنات ارموا على الأعداء حجارة، يعني أي شيء. وقال لما أوجب الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا أطاعوا الله عز وجل فليس عليهم حرج، لأنهم ضعفاء وليس عندهم أدوات قتال ولا ما عندهم شيء، لأنهم بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس عندي ما أحملكم عليه، لما يقول لهم كده يقولوا عاوزين نقاتل يا رسول الله، شوف لي سيف ولا حصان ولا حاجة أقاتل بقى، ما عندي طيبكم، بدون مقيسين نصحوا لله ورسوله فما عليه من سبيل. وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قاعد وليس عنده لا هو أعمى ولا أعرج ولا فلا يمكن أسويه بالذين نفروا للقتال. وقال في الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، اللي هم يستطيعون الهجرة ولا يهاجرون، هذا عند وجوب الهجرة، لكن خلاص لا هجرة بعد الفتح، لكن جهاد ونية، والناس اللي بتعيش في بلاد أوروبا وغيرها الجهاد له أحوال، الهجرة له أحوال وأحكام، فمن كان في مكان لا يستطيع فيه إقامة شعائر الله بذات الصلاة وغيرها هذا واجب عليه الهجرة. طيب إلى قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، خلاص هاجر ما لا أستطيع، ما أقدر أتحرك ولا أقول، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وطالما عسى الله يبقى قد عفى الله عنهم سبحانه، وكان الله، كان هنا التامة ليست فعل ناقص، ليست كان اللي من أفعال الناقصة، وكان الله عفوا غفورا، يعني دام الله عفوا غفورا سبحانه. وقال تعالى في الإنفاق ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي شيء ما تيسر، ربع جنيه، رغيف، أي شيء، عائشة تصدقت بتمرة على امرأة ومعها بنتان يتيمتان، والمرأة قسمت التمرة بين البنتين ومشي. وقال في العموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وطبعا هذه الآية ناسخة، ناسخة للي قبلها، ناسخة للي قبلها اللي هي
آمن الرسول
طيب
تبدو ما في
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لن يحاسبنا الله بما في داخل أمنكم فضل الله إلا في الكعب. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، لما قال ربنا لا تؤاخذنا قال قد فعلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف منها إلا وفيه، يعني كل هذا الدعاء الموجود في آخر سورة البقرة استجاب الله عز وجل له، فسبحانه لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة الغني، ومن قدر عليه رزقه يعني الفقير المضيق عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وداود وسليمان، يعني اذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، إن واحد غنم أكلت من أرض واحد تاني مزارع، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، رغم أن داود غابت عنه عليه السلام. وكلا آتينا حكما وعلما، وكل الرسل أوتوا الحكمة والعلم. وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلا قصر إلا بعد الضرب في الأرض، يعني بعد مفارقة القرية العاملة. وقال في قراءة القرآن فقرأوا ما تيسر منه، لكن في التدبر قال تدبروا ما تيسر، قال أفلا تدبرون القرآن، كله لازم فرض عين تدبر القرآن على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، هو كله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني ب7 طرق في القراءة واللهجة، فاقرأوا ما تيسر، في القراءة أمر بما تيسر، في التدبر تدبر كل شيء. وقال في المحرمات إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، فالضرورة تقدر بقدرها، فأنت جعان وعد عليك يومين ما كلتش تأكل خنزير، 5 أيام ما كلتش، 10 أيام ما كلتش، 20 يوم ما كلتش، مش من حقك تأكل خنزير، أنت تأكل خنزير لما تشرف على الهلاك فقط، وده غاية 40 يوم، لما تيجي تشرف على الهلاك خلاص هتموت بقى من الجوع، هنا تأكل بقدر ما يمسك عليك الرمح. والماء إنسان عطشان بقى له يوم ما شربش، يومين ما شربش برضه لا، لازم يقترب من 3 أيام. وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إنه عاد على كل ما مضى، إنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهاتان في السورتين المكيتين الأنعام والنحل. وقال في المدنيتين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فاتفقت المدنية مع المكية. وفي الأخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، المنخنقة للدخان الشديد أو الحبل ربط عليها، والموقوذة يعني المضروبة وقعت من فوق سطح اللي ضربت في حيطة ضربها حيوان أكبر منها، والمتردية اللي سقطت من أعلى، والنطيحة نطحت فكادت تموت، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، السبع هنا كل حيوان عادي ضارب تشمل الأسد والنمر وكل حيوان معتدي، إلا ما ذكيتم يعني لحقتم تذبحوه قبل أن يلفظ النفس، لسه في حاجة تحرك فيه، وما ذبح على النصب هذا كله ممنوع، وأن تستقسموا بالأزلام، ترجعوا إلى مسألة السهام ومسألة الحاجات دي، ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا أن يردوكم عن دينكم، فلا تخشوهم واخشوني، هم يأسوا ولكن ليس يأسا كاملا، وهم الآن ليسوا بيأسين ويحاولون ردنا عن دينهم. اليوم أكملت لكم دينكم، يوم عرفة الأخير هذا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أكملت لكم دينكم، ولم يقل وأكملت عليكم نعمتي، وإنما قال وأتممت، لأن التمام ممكن ينقص، فالنعمة ممكن تنقص، لكن الدين فالكمال ليس بعده شيء، لكن التمام ينقص. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة يعني في جوع غير متجانف يعني غير ناوي لإثم غير قاصد الإثم فإن الله غفور رحيم. فهذا في تحريم المطاعم، قد رفع الإثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد. والباغي والعادي قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا، يعني هو يبغي ويعتدي من طبعه. فالباغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم، ثم الخوارج، مش الخوارج، الخوارج أشد من البغاة، لكن الخوارج فيهم بغي، الخوارج فيهم بغي والبغاة فيهم بغي. اللي خرجوا على الرئيس مبارك رحمه الله قسمان، قسم باغي اللي هم الشعب اللي يقول لك احنا مظلومين وعاوزين طعام وعيش وحرية وكلام فاضي، ومنهم الخوارج اللي هم برهامي ومحمد عبد المقصود والحويني والعك ده، كل دول خرجوا تكفيرا لمبارك، بغاه وخوارج. فالخوارج عندهم بغي، والبغاه قد يكون عندهم تأويل، اما الخوارج فعندهم تكفير، وهذا الفرق. كما قال تعالى فان بغت احداهما، يعني ان اعتدت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. والعادي كالصائل، الصائل اللي هو بيهجم عليك بدون حق، الحرامي بيهجم عليك ده صائل، اسد هجم عليك، جمل هجم عليك، جمل شرس هجم عليك، ده كله قطه بتاكل كتاليتك، كلب فعلا بيجري عليك، كله صائل. كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس او المال، ما هو قاطع الطريق او كده، يا اما ياخد مالك يا اما ياخد شيء من النساء مثلا. وقيل انهما صفه لغير المضطر، فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، هو يقدر يكسب حلال لكن هو يحب يكسب حرام والعياذ بالله. والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجه، كان يتمضمض مثلا 5 مرات بدل 3، هذا عادي معتدي، يغسل رجليه 3 مرات 5 مرات هذا معتدي ايضا. وفي من يعتدي في الدعاء، يا رب ادخلني الجنه بشرط ابو بكر عن يميني وعمر عن شمالي وعبد الرحمن بن عوف قدامي. كما قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. وقال في المناكح ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى مال باء، ومن لم يستطع منكم طولا أن فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلاص هو مش قادر يتزوج حرة، فترتيب الزواج اتزوج حرة مسلمة، 2 اتزوج حرة كتابية، 3 اتزوج أمة. طب فضلنا الحرة الكتابية اليهودية والنصرانية على الأمة، لأن سأتزوج واحدة نصرانية أو يهودية، الولد اللي هينجب هيكون حر، بينما الأمة أولا لازم أمة مسلمة، لكن أمة كافرة لا. فأتزوج أمة ابنها هيطلع إيه؟ عبد، ابني أنا هيطلع عبد غصب عني، أنا حر وهو ابني عبد. فلذا قدم المرأة الكافرة الكتابية على الأمة في الزواج، في الزواج. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فصار زواج الأمة يشترط له شرطان، عدم الطول وخوف العنت، يعني ليس عنده مال ينكح به حرة، 2 خايف على نفسه الوقوع في الزنا، فيتزوج أمة أهون من أنه يقع في الزنا. وقال أيضا يريد الله ليبين لكم سبحانه ويهديكم، يهديكم هداية إرشاد سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، برضو التوبة هنا إرادة شرعية، والله عليم حكيم شرعية، لأن ربنا لا يتوب على كل أحد. وقال يريد الله أن يخفف عنكم، هنا إرادة شرعية أيضا، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال في محظورات العبادات كالإحرام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ممنوع تحلق قبل أن تقدم الهدي. فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى الحلق مثلا، أو به أذى من رأسه في قمة في رأسه، كوائل بن حجر، كعب بن عجرة رضي الله عنه، ففدية من صيام أو صدقات أو نسك، هيصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، المتمتع عليه هدي بالاتفاق. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا. وفي صلاة الخوف قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فذكر صفة واحدة من صفات صلاة الخوف، لكن السنة ذكرت 6 صفات أخرى إضافة لهذه الصفة. وقال في محظور الكلام بالكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا الشخص الذي ينطق بكلمة الكفر وهو مكره لابد أن نعذره بالإيه؟ بالإكراه. ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني يقول كلمة الكفر وهو راضي بهذا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني نتخذ منهم، نعمل حلف ونعمل معاهدات صداقة ومعاهدات تعاون من أجل درء الخطر الذي يأتي منهم. طيب، وقال في محظور الفعال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهنا خلي بالك إن العلة لا مفهوم لها، العلة لا مفهوم غير ملزمة هنا. يعني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولو ما أردتش ما أردتش تحصن، خليها تبغى، خليها تزني لتبتغوا عرض الحياة. وده من ضمن الآيات اللي ردنا بيها على برهامي لما قال، استدل بحديث: عبد يقودكم بكتاب الله، فاشترط في الإمام أن يقودنا بكتاب الله وإلا وجب الخروج عليه. فقال: إذن يخرج على السادات ومبارك والسيسي وكله، لأنه لا يقودنا بكتاب الله. فقلنا: العلة أيضا لا مفهوم لها، مثل هنا: إن أردنا تحصنا، طب لو لم يردنا تحصنا نكرههم على البغاء؟ الله أكبر. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن، مسكين أكرهها على البغاء، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فبين أن الإكراه مانع من موانع إنزال الحكم. فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة. ممكن تدفع جزية للكفار؟ ردهم عن بلدنا، هنعمل إيه؟ نديهم شوية مليارات ويبعد. مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس قال: إن التقية باللسان، يعني باللسان نقول أنت معانا، أنت شريك معانا في الوطن، أنت أخ لنا في الوطن، أخ في الدولة، لكن أخ في أخ حقيقي لا. ولذا قال: وإلى عاد أخاهم هودا. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق. هو قال وهو مكره: فلا يصح كفر المكره بغير حق، ولا إيمان المكره بغير حق، كالذم الموفي بذمته، كما قال تعالى فيه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا تكره يدخل الإسلام، هو مش ضد، هو نصراني يقول لك: يا عم عايز إيه؟ ماذا تريد مني؟ تريد جزء؟ اتفضل. طب أنا أقول لك تسلم تنجو من النار؟ لا أريد، لا أحب إسلامك، ابقى على كفرك ولكن ادفع لنا. هل تكرهه؟ لا. بخلاف المكره بحق، كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا، أو كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا، إن كان قتالهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية. إن كان القتال على أحدهما كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، إلى قوله: فإن تاب. هنا لا، أنا بقتله إن هو مشرك فبقتله، وفي الأشهر الحرم أنا سايبه لأن ربنا قال لي اتركه في الأشهر الحرم، لكن بعد كده أقاتله، يا إما يسلم يا إما يدفع الجزية. لا، يدفع الجزية أو يقتل إذا ما رضاش بالاثنين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني ينطقوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. وهذا في رد على غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان معرفة بالقلب، يعني يكتب قلب كده أني أعرف أن خلق العالم، لكن لازم النطق. هنا يلزم النطق. عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، يعني بدفع الزكاه الا بحقها، وحسابهم على الله. ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق. بيع المكره، يقول لك بيع الهاتف ده، بيع الهاتف ده عايزه ب 5 جنيه، 5 جنيه يا عم يبقى 2000 جنيه، 5 جنيه هذا طبعا بيع بغير حق بالإكراه. وشراؤه وسائر عقوده المالية، ولا نكاح ولا طلاق، وسائر عقوده البضعية، يعني أي عقود متعلقة بالنساء، إن أتجوز بنته بالعافية، أتجوز أخته بالعافية، هي لا يصلح. ولا يمينه ونذره وسائر العقود التي أكري عليها بغير حق، تروح المحكمة وتحلف على كذا مكره وإلا أقتلك. بخلاف ما أكري عليه بحق كالدين، إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دين. هو عنده أموال ويقول لك ما عنديش سيولة، يا عم طب ما أنت عندك عقارات وعندك إبل وعندك، ما تبيع حاجة وتسد الدين، الدين حل. لا، هل يكره؟ يكره على البيع وسداد الدين. وكما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، المدرسة مركز بيتعلموا فيه التوراة، وده طبعا اليهود بيدرسوا، النصارى لا يدرسوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. خلاص سمعنا، خلاص سمعنا. فقال: ذلك أريد، إن تشهدوا إن أنا إيه بلغتكم. ثم قال الثانية: أسلموا يا معشر يهود تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. ده الكلام ده لبني النضير خاصة، بني النضير دخل عليهم قال لهم: اسلموا، اسلمتم اتفضلوا، انتوا قاعدين معانا واخواننا وكل شيء، غير كده لابد من الجلاء. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، بيعوا اموالكم، الا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. وصاروا يبيعوا وخدوا ما يمكن حمله، ما خف وزنه وغلى ثمنه، وتركوا بقى الاشياء، بس كانوا كسروا ما يمشوا هكذا. فهنا اجبروا على البيع بحق. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره الله أن يبايع عليه، يبايع على كذا، تبايعوني على البيعة المعروف بيعة النساء. وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها، هل هو مكره بحق أو بغير حق؟ إذا أكره على البيعة للأمير بغير حق، يعني هو شايف أن الأمير كافر وكفره واضح في برهان من وضوحه، فهل يكره على بيعته؟ وهل هو مبايع على ما أمره الله أن يبايع عليه أو على غير ذلك؟ وهذه طبعا مشكلة كبيرة، مسألة البيعة. يجب بيعة الحاكم المسلم أيا كان، يجب بيعة الحاكم المسلم أيا كان، بشرط أن يرضى عنه أولو الحل والعقد، هو ده. لكن مثلا أنت دلوقتي تروح مثلا مأمور اسم المنتزه، تروح تبايعه، تقول لك إيه ده مسلم، هبيعه رئيس الجمهورية. أنت تبيع رئيس الجمهورية أنت مش من حقك، لكن لو أهل الحل والعقد اختاروه هنا يلزمك البيع. وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها، كتأويل الرافضة لآيات إلا أن تتقوا منهم تقاه، أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون، فقد يستعملون معهم التقية، التقية، ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه. يعني ليس الكلام هنا على الشيعة، هو استفاض الكلام على الشيعة منهاج السنة، لكن التقية دي عند الشيعة، يعني مش مثلا شيء جائز، ده أساس من أسس الدين، وهذا الأساس من أسس الدين يشمل كل الأركان الستة. أركان الإسلام ستة، احنا عندنا أركان الإسلام خمسة، هم عندهم أركان الإسلام ستة، اللي هي الإمامة، الإمامة ركن من أركان الإسلام. طيب، وإكراه على الأفعال المحرمة، فهل يباح بالإكراه أم لا يباح على قوله؟ يبقى إباحة الأقوال موجودة، بشرط ان يكون الاكراه ملزم. يعني واحد قال سب محمد صلى الله عليه وسلم والا من ضربتك بالقلم، لا اضرب سب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن سب محمد والا قتلتك او قتلت ولدك، لا هذا اكراه ملجئ. تمام. انما الافعال بقى، بعض الناس قال ما لا يوجد اكراه في الافعال، والبعض قال يوجد اكراه في الافعال مع اطمئنان القلب للدين. يعني اجبرك تسجد للصليب مثلا والى القتل، فهل تسجد او لا؟ قولان لا. روايتان عن احمد احداهما لا تباح الافعال المحرمه كاكل الميته والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالاكراه، بخلاف الاقوال كما قال ابن عباس انما التقيه باللسان، ولان الافعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره، بخلاف الاقوال فانه يعتبر فيها القصد. يعني المجنون لما نشوفه بيسجد للصليب هنقول ده فعله كفر، فعله كفر، لكن النطق الإكراه ممكن يعفى عنه. والثانية القول الثاني وهي أشهر أنها تباح الإكراه، أكره تشرب كاس أشرب كاس خمر عند القول الأول لا، أي فعل أي فعل محرم لا، أو كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد. يعني لما تهدد واحد بسكينة غير لما يكون جائع، ممكن هو جائع يفضل جائع لغاية ما يموت، وإذا هناك من يضربون عن الطعام ويموت، لكن الخوف من القتل ده موجود في الناس. قال ولأن المضطر يتناول الإضرار لفظا أو معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. يعني إذا القول الراجح أنه يجوز الإكراه في الأفعال كما جاز في الأقوال، وقد دل على ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، والبغاء ليس قولا بل هو فعل، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا في الأفعال المحرمة أو المحرمة لحق الله فيها، أفعال محرمة لحق الله فيها، يعني في الأفعال لا نضطر أن فيها حق لله عز وجل. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع. يعني أنت وقت مكره في حاجتين لا ليس فيهما إكراه، يعني هو الوقت يقول إما أن تقتل أخاك وإما أن أقتلك، لا أقتل لأن نفسي ليست أعز من نفس أخي، يبقى لا إكراه في القتل هذا إجماع. تمام. هل في إكراه في الزنا؟ قول الجمهور لا، يعني تزني في المرأة دي ولا أقتلك؟ أقتل لا، لأن الزنا قد يكون عند الناس أشد من قتلها، فإذا كان أكرهك على قتلها لا يجوز، فالإكراه على الفعل بها أشد كده. فالجمهور على أنه لا إكراه في أمرين، القتل والزنا، وطبعا يخش في اللواط. والبعض يقول يجوز الإكراه في الزنا. طيب، فإذا المتفق عليه هو لا إكراه في القتل، قتل المعصوم، قتل المعصوم، المعصوم اللي هو ليس محاربا للمسلمين. طيب، فالقتل قتل المعصوم، المعصوم قلنا المعصوم في الفقه غير في العقيدة، المعصوم في العقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المعصوم في الفقه هو كل من لا يؤذي المسلمين، حتى الكلب غير العقور معصوم لا يؤذي المسلمين. طيب، فلا يباح قتل المعصوم بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، يعني ليس أولى، ليست نفسك أولى من نفسك، بل طلبوا إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، يعني أنا ما هموت من الجوع وأنت معك طعام مش واجب في الدين، أخذه بالقوة، أخذ الآكل بالقوة، فليس. ودي طبعا القاعدة دي استغلوها المجرمين لإباحة الثورات، فقال لك الناس جعانة يبقى من حق الجائع أن يأخذ الطعام بالقوة، يعني الناس جعانة فعلا، الجوع اللي هو الإشراف على الهلاك غير صحيح، يعني لسه في ورق شجر وفي زبالة مرق وفي أكل موجود، فاستدلوا بها. واستدل بها المجرم جلال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، وده الشيخ بتاع محمد عبده، جمال الدين الأفغاني هو شيعي مستتر، وكان يقول اخرج على الظالم بفأسك، لا تبحث عن الطعام بل اقتل الغني وخذ الطعام. فهذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقول على المكره والمكره. المكره والمكره، يعني واحد اجبرك تقتل فلان، خلاص انت واللي سلطك الاثنين تقتلان، انت واللي اكرهك مش اللي سلطك تقتلان. في مذهب احمد وهو في المشهور المذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل، هذا بالمباشره المحرمه القتل المحرم، وهذا بالتسبب المفضي اليه، يعني واحد بالاكراه صار سببا والثاني فعل. هو قال له انا ابنك عندي هقتله لو ما قتلتش فلان، ابنك عندي وساقتل ابنك ما لم تقتل فلان. ففي الحاله دي راح هو قتل فلان، يبقى هقتله هو واللي خوفه الاثنين، يعني المفروض هو يرفض. طب اقتل ابن، اقتل ابني مش احسن من اقتله؟ هذا اتفاق. وقيل انما يجب على المكره الظالم، يعني القتل يكون على المكره ليس على الفاعل، لان المكره او لان المكره قد صار كالآلة. يعني هو قال لك ان لم تقتل فلانا اقتل ولدك، فقالوا هو يروح يقتل لانه هو صار كالآلة، الذنب على الذي اكرهه. الحقيقه ان الاكراه اللي هو مثل هذه الحاله ان تتحول فعلا الى آلة، مش يجبرك. يعني لما يجبرك يقول لك انا ساقتلك ان لم تقتل ابو انس، او ساقتل ولدك ان لم تقتل ابا انس، ماشي. فهنا انت لا تقتل، لا تقتل لان ابنك ولا انت مش احسن من ابي انا، لكن ان اخذك ناس اقوياء حملوك وضربوا بك شخصا فقتلوك، فانت هنا صرت آلة فعلا، فلا ذنب عليك خالص من عدم الرضا والاختيار. طيب وهو قول زيد، وهو قول رديء، اللي هو ايه؟ هو اللي قول رديء
اللي هو
انه لما يكرهني يهددني بقتلي او قتل ولدي وانا متاكد انه هيفعل، ان صرت كالآلة فلا ذنب عليه. هذا قول رديء، وصف فيه الذنب انه رديء. فانه لاحظ ظاهر المباشره او السبب لحظ. وهذا في المكره الذي يفعل باراده اكره عليها، اللي هو عنده اراده، يعني معناه لم يعدم اختيار، يبقى العله التي تنفي الاثم انعدام الاختيار. فانا لما مثلا الناس يحملوني ويضربوا بيا فلان، انا انعدم اختياري هنا، انعدم اختياري، فانعدام الاختيار. فبعضهم قال انعدام الرضا، الحقيقه لا، مفيش مكره راضي خالص، فلازم ينعدم الاثنين، الرضا والاختيار، الرضا والاختيار. والفرق بينهم يظهر في مساله الزنا. فمثلا لما هم عملوا سجن ابي غريب ده، هنا كانوا بيجيبوا نساء أمريكيات عاريات، والسجناء يهددون بالقتل ما لم يفعلوا في هذه النسوة. فهنا لو هو فعل الزنا في هذه المرأة هو مكره، وقلنا إن الزنا ليس محل اتفاق، ولكن الجمهور على أنه لا يجوز، لكن لشرط ينعدم الرضا. أما يقول لك لا أنا هم اللي أكرهوني، يلا بينا هنا هم اللي أكرهوني، لا لا عندك أكرهوني إيه، لازم ينعدم الرضا، أما انعدام الاختيار معلوم. طيب ولهذا صح أن يقال في هذا المكره هو مريد مختار، اللي هو قالوا له اقتل أبا أنس وإلا قتلنا ولدك، هو مريد ومختار حتى لو كان مهددين، لأنه يعني ممكن يقول له لا مش هقتلني، هقتل ابنك اقتله مش حق. وصح أن يقال ليس بمختار، وده القول اللي يعني دي العله اللي اختارها البعض في انه يحاسب الاكراه وليس هو. فان المختار من له اختيار واراده، وهذا المكره ارادته الذي هو فيه الا يفعل ذلك الفعل الذي يكره عليه، هو كان لا يريد هذا ولا يختار، ولكن لما الجئ الاكراه الملجئ اللي هو اكراه متاكد ان الذي اكرهك سيفعل ما اكرهك عليه، اقتل ولا قتلتك انا متاكد انه هيقتلك، فانا هنا ملجئ. طيب بما يوقع به من العذاب الى احداث اختيار اخر واراده اخرى، تقول هعمل ايه؟ انا مضطر افعل كذا، فهنا ستفعل شيء دون ارادتك ودون اختيارك. صح اثبات الاختيار والاراده له باعتبار ما احدثه الاكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار انه من نفسه ليس له اختيار ولا اراده، بل ارادته واختياره في نفي ذلك الفعل. هنا شيخ الاسلام بيتكلم عن تبرير القول الصحيح لأنه وإن كان منعدم الإرادة والاختيار، منعدم الرضا والاختيار، إلا أنه ليس له أن يسكت. وبيبين القول الثاني أنه منعدم الرضا والاختيار فله أن يسكت، بيبينه وسيدحضه يعني غير موافق عليه، بس بيبينه وبيقول إن في قول وأوافق عليه، وهو قول إيه؟ رديء. تهت منه، تهت منه. وحقيقة الأمر أن له إرادتين، الإرادة الأصلية ألا يسكت، لذلك تقتل أبا أنس، أنت إرادتك الأصلية لا تقتل، بل هو كاره له، مبغض له، نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى، يعني ظهرت له إرادة أخرى، أريد أن أقتل أبا أنس. لماذا؟ لأن صرت مكره. فهنا الشيخ الإسلام بيقول طرأت عليه إرادة أخرى، غير يعني له صار له إيه؟ إرادتان. طيب، والإرادة الثانية تخالف الأولى، لهذا السبب فهذا المكره وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي، فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته، ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر، أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة، فيقال يباح له التكلم ويحرم عليه القتل. يعني يكرهونك على قول، قول الإسلام دين لا يصلح لكل زمان ومكان، طالما مكره وأنت متأكد أن الذي يكرهك كافر، طيب اقتل فلان وإلا قتلناك، هم في الحالتين هو مكره، لكن الحالة القول يعفى عنه، أما حالة الفعل لابد أن يؤاخذ وأن ينسب الفعل إليه. طيب هذا بيتكلم عن القتل يا أخوان. وأما أن أكره الرجل على الزنا، فالقول إيه؟ قول الجمهور، ولا قول الاتفاق؟ الجمهور، لا الجمهور، الاتفاق في القتل وليس الاتفاق في الزنا، الجمهور أنه لا يجوز، لا يجوز، مش لا يجوز. لا لا يجوز، إذني ولا قتلناك اقتلني، مش لا يؤاخذ، ده سيؤاخذ ويؤاخذ طبعا. الجمهور على إنه إذا أجبروك على القتل فلا تفعل، إذا أجبروك على الزنا الجمهور على ألا تفعل، والبعض يقول يحسب أنه مكره على الزنا. أما إن أكره على الزنا فإذا قال بعض الفقهاء إنه لا يكون مكرها إذ إنه فاعل بقدرة واختيار، وده كلام صحيح، لم يصح ذلك، يعني لم يصح أن يعتبر أن له إرادة سليمة واختيار صحيح، هو معدوم الرضا. وإن أكره على الزنا، هو أكره على الزنا، لكن هل قال هو يزني برضاه؟ نقول لا، ليس برضاه، ممكن يكون اختار، ولكن الاختيار مطعون فيه بسبب أنه هو مكره عليه، فده اللي خلى بعض الفقهاء يستثني مسألة الإكراه على الزنا. وكذلك الفاعل الفقير الذي سرق ليأكل، لا إثم عليه، جاء فقير وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته، يعني لجوعه، فالضرر الذي لحقه ألجأ لهذه الإرادة والفعل. فأما المفعول به الفعل الذي هو محل غيره وآلة له، مثل المرأة والصبي، المرأة التي تشد وتربط، يبجر بها، مسكها أربعة خمسة، ربطوا أيديها ورجليها، ومثل الذي يؤجر، الذي يوجر الخمر، والذي يوجر يعني يوضع في فمه الخمر من الوجر، الوجر أصلا هو إرضاع الطفل الصغير وهو لا يدري، فالوجر وضع الشيء في الفم بالقوة، فشخص يوجر الخمر يعني يوضع خمر في فمه بالقوة، كتفوه وجابوا خرطوم وحطوا في بقه خمر، ويلذ بها من غير قصد أصلا، يعني هو يحدث له لما أجبروه حدث له لذة، هذا ما معفو عنه، لكن لو هو من الأول قال أنا راضي بذلك يأكل، فيلذ به. طيب، كما يلذ النائم الذي لا شعور له، إنسان نائم وبيحتل وبيحصل له لذة لكن لا شعور له، وأحيانا تحلم حلم جميل أول ما تصحى صحيتوني ليه يا جماعة مثلا، فهذا لا شعور له. وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقنة، فهذا لا فعل له أصلا، بل هو محل لفعل غيره وآلة له، وإذا لم يكن منه فعل لم يقل إنه فعل، إنه فعل محرما ولا غير محرم. لا نقول له أنت شربت الخمر، أنت فعلت محرم. أنا ما فعلت، أنا كتفوني وضعوني. نعم، فلا ينسب الفعل إليه، بل غيره فعل فيه أو به محرما، فالإثم حينئذ على ذلك الفاعل. لكن إن صدر منه نوع تمكين بألا يستفرغ وسعه في الامتناع، يعني كان ممكن يزق إيديهم مثلا وسكت، أو نوع إرادة بألا تكون إرادته جازمة في الامتناع، يعني تشرب خمر ولا يضربك أشرب، فهو أصلا إرادته غير جازمة، فلازم تكون إرادته جازمة إنه يحاول الأول، فذلك فيه نوع فعل. شايف انصاف ابن تيمية رحمه الله؟ والإرادة الجازمة هي التي يقترن بها القدرة، فالمكره على شيء إنما يمتنع بمقدار ما يقدر عليه من الامتناع عما يفعل به، على قد ما يقدر يقاوم، على قدر ما يستطيع. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدورة، طالما يقدر يمتنع يمتنع، افتح بقك وخد خمر يمتنع على قدر ما يستطيع، مسك بقه وفتحه خلاص، لكن هو في الأصل إذا يقدر يمتنع يمتنع. فمتى كانت إرادة جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدورة، ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع الذي لم يفعل به شيء. فإن الإرادة الجازمة المقترن بها كمال القدرة يجري أو يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. عنده قدرة أن يرد، حتى روح اقتل فلان اللي قتلتك، وانت تقدر تقول له تقتلني، طب روح ضربه، انت تقدر الامتناع، تقدر الامتناع فلازم تمتنع. طيب، يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. فالمستكره على الزنا به، دي مستكره، غير المؤمن. واحد يكره على الزنا، واحد مستكره على الزنا، ربطوها وفعلوا فيها، فهذه المستكره من الزنا ليس عليها ادنى اثم بالاتفاق، بالاتفاق. طيب، فان ماشي، فالمستكره على الزنا به من امراه او صبي يكون استكراهه اما بالكراهه حتى لا يريد التمكين وهو القاسم الاول، واما بان يفعل به مع كمال امتناعه، يعني قوم على قد ما تستطيع، وهو كمال إرادته في الامتناع بحيث يفعل مقدوره في الامتناع، تستطيع تقاوم تضم نفسك أي شيء، ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوع وكان زاني. امتنعت في حتى بعض النساء الفجرة كده، فجرة تقول لك بيغتصبوا النساء في الشوارع، من أيما مشيت وما لقيتش، فهنا هي تريد وتعتبر كأنها فاعلة تمام ولا تسمى مكره. لو خطفوا امرأة وهي صرح انه خطفوا، هذه ممتنعة؟ هذه تعد مستكرهة؟ كان مطوع وكان زانيا، وان لم يطلب ذلك لان الله اوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع، فاذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطوعا، كان مطوعا. فان دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع. واحد يقول لها لا أنا أكرهك على الزنا، لا تقاوم، لازم تقاوم، لكن رضيت مباشرة يبقى دي راضية ولا تعد في حكم، ولكن هو يعد في حكم المكره ويحاسب على هذا. طيب نكمل دفع الصائل في المرة، طيب المرة الجاية نخلص يعني فبكرة تقاوم إن شاء الله. دفع الإكراه، هو باب الإكراه. نعم، ماله؟ يعيد ما فات، مش عارف اسمه، قرأت الناس أو نام عن صحيح. يكسر من نام؟
الشيخ اللي يقول الأخبار 100 مرة لابد كل مرة يسترجع، يعني
يحاول دائما يسترجع ذنوبه. سواء في التوبتين العامة الشاملة أو التوبة الخاصة. لا والحمد لله، كل أمر الله يشفع وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو الصلاح والحسنات والخير والبر، لأن يعني كل أمر الله هكذا، ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الفساد، لأنه ثبت إن ما في معصية إلا وتؤدي إلى الفساد، وما في طاعة إلا وتؤدي إلى الخير. طيب، ونهى عن المنكر ومعصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الفساد والسيئات والشر والفجور، وقيد الإجابة بالاستطاعة، يعني قيد الفعل التنفيذ بالاستطاعة، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع، وأباح مما حرم ما يضطر المرء إليه غير باغ ولا عاد، عند الضرورة تكون غير باغي ولا عاد، يعني أنت هتموت من الجوع وما في إلا لحم خنزير يبقى تأكل، ولكن غير باغ ولا عاد، يعني ما تسرقش حاجة من حد، ولما تأكل تأكل بقدر ما يمسك حياتك، ما تقولش خلاص الخنزير حلال البخل بقى 3 كيلو، صح الكلام ده؟ لا لا تتعدى ما تمسك به حياتك فقط. مثلا انسان وقفت في زوره شيء وما في قدامه الا كحول، ماشي اشرب لكي تدفع اللقمه، لكن بالمره بقى اديني 10 كاسات. لا، فخلي بالك، لابد في الضروره يباح الشيء بشرط عدم البغي والايه والعدوان. قال تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه اما مبينه لها واما ناسخه لها، ودي من المنسوخات اللي ذكرها السيوطي ان ناسخه لها استطعت، ولكن الصحيح انها يمكن الجمع، فلا داعي للقول بالايه بالنسخ، ونقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعت، يبقى كده جمع. طيب، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذرني ما تركتكم، لا تكسروا اسئله تفتح عليكم ابواب، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم، مثل اللي سالوا ما لونها وما هي واختلافهم على انبيائهم، اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، في النهي خلص انتهيت، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فاوجب مما امر به ما يستطاع. وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا، يعني لن تفيقوا لن تستطيعوا او تستطيعوا كل ما امرتم به، كل شيء امرتم به ممكن تقدروا تحيطوا به على ما استطعت. وقال ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، يعني يقاوم الدين كالملاحده والعلمانيين الا غلب، ولذا ما راينا احدا يعني يحاول الطعن في ثوابت الدين الا وغلب، واختفى اثره واختفى ذكره ولم يعد له قيمه عند الناس، طبعا ليس له قيمه عند الرب عز وجل. وانتم ترون الان، ترون كيف ان الاسلام البحيري نزل خالص ولا احد عنده، الهلالي ما عاد حد، سعد الدين الهلالي ما عاد حد، كل حتى العوام اللي كان ده بتاع كل حاجه، ده كل حاجه صح كل حاجه جايز، سقط وهيسقط اكثر واكثر، وسقط جمال البنا قبل ذلك، وكان يطالب الدوله انها تخلي الطلبه يبوسوا بعض في الجامعه. طيب، قال ولن يشاد الدين احد الا غلبه، وسددوا وقاربوا، قارب على قد ما تقدر، واستعينوا بالغدوة والروحة، الغدوة هنا أول النهار شوية طاعات صلاة الضحى، والروحة في المساء أذكار لله قراءة، وشيء من الدلجة يعني في الظلام قيام جزء من الليل، والقصد القصد القصد القصد، لا 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 الغلو، إذا الإنسان لو قام بالليل يصلي وجد نفسه مش مركز في القرآن ينام، لأنه هيقعد يقرأ القرآن خطأ، فمشكلة. وقال تعالى في صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من أيام شريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام. وهذا العام المجمل فصله، فقال لما أوجب الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اليهودي اللي عليه صوم، في حاجة اسمها مريض ما يصومش، لازم يصوم، مسافر لازم يصوم، كما كتب على دين من قبلكم دي لازم، فالكلام فنسخت، ده أصبح إيه؟ فعدة من أيام أخرى، وقال يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ودي ناسخة لقوله وأن تصوموا خير لكم، لأن طبعا طبعا كل يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريض منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه للقراءة فقط، كل اللي قرأنا ده للقراءة فقط وليس للأحكام، إلا وعلى الذين يطيقونه، استثناء ابن عباس في حق الحامل والمرضى والشيخ الكبير. يبتدي أسئلة كتير تقول لك أنا رمضان اللي فات كنت حامل، يا ستي ما عليك الصيام ولا عليك قضاء، لا صيام على الحامل ولا قضاء، لا ولا الحامل ولا المرضع ولا كبير السن، ليس عليك لا صيام ولا قضاء، إنما فدية طعام مسكين. فالآيات الصيام كلها منسوخة بقوله من أول بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا العام المجمل قال لما أوجب الصيام يريد الله بكم اليسر، وقال لما ذكر التيمم، والتيمم أيضا لم يكن موجودا في الأمم السابقة، يعني الأمم السابقة لما يتكتب عليه الصوم لو مريض أو على سفر لابد، طيب ولو لم يجد ماء للوضوء لا، ما فيش تيمم، تيمم خاصية لأمة محمد فقط. طب ويصلي فين؟ في أماكن مخصوصة، لا يصلي في أي حد، هناك أماكن مخصوصة البيع والصلوات لابد تصلي فيه، اما احنا الارض كلها مسجد، فدي من خصائص هذه الامه. قال في التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لكن هل جعل حرج على السابقين؟ نعم بعدل منه، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا جاهدوا بالله حق جهاده، وقال بعدها وما جعل عليكم في الدين من ايه، يبقى تجاهد بقدر ما تستطيع فقط. فهل الاعمى يجاهد؟ ان شاء، لكن في جهاد الدفع لابد يدافع، جهاد الطلب لا. لا ولا الاعرج ولا الاعمى ولا المريض، لا عليه جهاد طلب لكن عليه جهاد دفع، ولو بالصوت، ولو الاعمى يصرخ في الناس قاوموا اجتهدوا يا بنات ارموا على الاعداء حجاره، يعني اي شيء. وقال لما أوجب الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا أطاعوا الله عز وجل فليس عليهم حرج، لأنهم ضعفاء وليس عندهم أدوات قتال ولا ما عندهم شيء، لأنهم بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس عندي ما أحملكم عليه، لما يقول لهم كده يقولوا عاوزين نقاتل يا رسول الله، شوف لي سيف ولا حصان ولا حاجه اقاتل بقى عندي، طيبكم يبقى دول مخلصين، نصحوا لله ورسوله فما عليه من سبيل. وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، قاعد وليس عنده لا هو اعمى ولا اعرج ولا، فلا يمكن اسويه بالذين نفروا للقتال. وقال في الهجره إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هم يستطيعون الهجرة ولا يهجرون، هذا عند وجوب الهجرة، لكن خلاص لا هجرة بعد الفتح، لكن جهاد ونية، والناس اللي بتعيش في بلاد أوروبا وغيرها الجهاد له أحوال، الهجرة أحوال وأحكام، فمن كان في مكان لا يستطيع فيه إقامة شعائر الله بذات الصلاة ولا غيرها هذا واجب عليه الهجرة. طيب إلى قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، خلاص الهاجر ما لا أستطيع، ما أقدر أتحرك ولا أقول، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وطالما عسى الله يبقى قد عفى الله عنه سبحانه، وكان الله، كان هنا القائل التامة ليست فعل ناقص، ليست كان اللي من أفعال الناقصة، وكان الله عفوا غفورا، يعني دام الله عفوا غفورا سبحانه. وقال تعالى في الإنفاق ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي شيء ما تيسر، ربع جنيه رغيف، أي شيء، عائشة تصدقت بتمرة على امرأة ومعها بنتان يتيمتان، والمرأة قسمت التمرة بين البنتين ومشيت. وقال في العموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وطبعا هذه الآية ناسخة، ناسخة للي قبلها، ناسخة للي قبلها اللي هي
أمن الرسول
أي
انتبهوا بس يا
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لن يحاسبنا الله بما في داخل أنفسكم فضل الله إلا في الكعبة. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، لما قال ربنا لا تؤاخذنا قال قد فعلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف منها إلا وفيه، يعني كل هذا الدعاء الموجود في آخر سورة البقرة استجاب الله عز وجل له. فسبحانه لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة الغني، ومن قدر عليه رزقه يعني الفقير المضيق عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وداود وسليمان، يعني اذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، إن واحد غنم أكلت من أرض واحد تاني مزارع، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، رغم أن داود غابت عنه عليه السلام. وكلا آتينا حكما وعلما، وكل الرسل أوتوا الحكمة والعلم. وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلا قصر إلا بعد الضرب في الأرض، يعني بعد مفارقة القرية العاملة. وقال في قراءة القرآن فقرأوا ما تيسر منه، لكن في التدبر قال تدبروا ما تيسر، قال أفلا تدبرون القرآن، كل لازم فرض عين تدبر القرآن على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، هو كل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني بسبع طرق في القراءة واللهجة، فقرأوا ما تيسر، في القراءة أمر بما تيسر، في التدبر تدبر كل شيء. وقال في المحرمات إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، فالضرورة تقدر بقدرها، فأنت جعان وعد عليك يومين ما كلتش تأكل خنزير، 5 أيام ما كلتش، 10 أيام ما كلتش، 20 يوم ما كلتش، مش من حقك تأكل خنزير، أنت تأكل خنزير لما تشرف على الهلاك فقط، وده غايته 40 يوم، لما تيجي تشرف على الهلاك خلاص هتموت بقى من الجوع، هنا تأكل وتأكل بقدر ما يمسك عليك الرمح. والماء إنسان عطشان بقى له يوم ما شربش، يومين ما شربش برضه لا، لازم يقترب من ال3 أيام. وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إنه عاد على كل ما مضى، إنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهاتان في السورتين المكيتين الأنعام والنحل. وقال في المدنيتين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فاتفقت المدنية مع المكية. وفي الأخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، المنخنقة للدخان الشديد أو الحبل ربط عليها، والموقوذة يعني المضروبة وقعت من فوق سطح اللي ضربت في حيطة ضربها حيوان أكبر منها، والمتردية اللي سقطت من أعلى، والنطيحة نطحت فكادت تموت، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، السبع هنا كل حيوان عادي ضارب تشمل الأسد والنمر وكل حيوان معتدي، إلا ما ذكيتم يعني لحقتم تذبحوه قبل أن يلفظ النفس، لسه في حاجة تحرك فيه، وما ذبح على النصب هذا كله ممنوع، وأن تستقسموا بالأزلام، ترجعوا إلى مسألة السهام ومسألة الحاجات دي، ذلكم فسق. واليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا أن يردوكم عن دينكم، فلا تخشوهم واخشوني، هم يأسوا ولكن ليس يأسا كاملا، وهم الآن ليسوا بيائسين ويحاولون ردنا عن دينهم. اليوم أكملت لكم دينكم، يوم عرفة الأخير هذا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أكملت لكم دينكم، ولم يقل وأكملت عليكم نعمتي، وإنما قالوا أتممت، لأن التمام ممكن ينقص، فالنعمة ممكن تنقص، لكن الدين فالكمال ليس بعده شيء، لكن التمام ينقص. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة يعني في جوع غير متجانف يعني غير ناوي لإثم غير قاصد الإثم فإن الله غفور رحيم. فهذا في تحريم المطاعم، قد رفع الإثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد. والباغي والعادي قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا، يعني هو يبغي ويعتدي من طبعه. فالباغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم هم الخوارج، مش الخوارج، الخوارج أشد من البغاة، لكن الخوارج فيهم بغي، الخوارج فيهم بغي والبغاة فيهم بغي. اللي خرجوا على الرئيس مبارك رحمه الله قسمان، قسم باغي اللي هم الشعب اللي يقول لك احنا مظلومين وعاوزين طعام وعيش وحرية وكلام خالص، ومنهم الخوارج اللي هم برهامي ومحمد عبد المقصود والحويني والعك، ده كل دول خرجوا تكفيرا لمبارك، بغاه وخوارج. فالخوارج عندهم بغي، والبغاه قد يكون عندهم، قد يكون عندهم تأويل، اما الخوارج فعندهم تكفير، وهذا الفرق. كما قال تعالى فإن بغت إحداهما، يعني إن اعتدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والعادي كالصائل، الصائل اللي هو بيهجم عليك بدون حق، الحرامي بيهجم عليك ده صائل، أسد هجم عليك، جمل هجم عليك، جمل شرس هجم عليك، ده كله قطة بتاكل كتاكيتك، كلب فعلا بيجري عليك، كله صائل. كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس أو المال، ما هو قاطع الطريق عايز كده، يا إما ياخد مالك يا إما ياخد شيء من النساء مثلا. وقيل إنهما صفة لغير المضطر، فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، هو يقدر يكسب حلال لكن هو يحب يكسب حرام والعياذ بالله. والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة، كان يتمضمض مثلا 5 مرات بدل 3، هذا عادي معتدي، يغسل رجليه 3 مرات 5 مرات هذا معتدي أيضا. وفي من يعتدي في الدعاء، يا رب ادخلني الجنة بشرط أبو بكر عن يميني وعمر عن شمالي وعبد الرحمن بن عوف قدامي. كما قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. وقال في المناكح ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى مال باء، ومن لم يستطع منكم طولا أن فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلاص هو مش قادر يتزوج حرة، فترتيب الزواج أتزوج حرة مسلمة، 2 أتزوج حرة كتابية، 3 أتزوج أمة. طب تفضلنا الحرة الكتابية اليهودية والنصرانية على الأمة، لأن سأتزوج واحدة نصرانية أو يهودية، الولد اللي هينجب هيكون حر، بينما الأمة أولا لازم أمة مسلمة، لكن أمة كاتبة، فأتزوج أمة ابنها يطلع إيه؟ عبد، ابني أنا هيطلع عبد غصب عني، أنا حر هو ابني عبد. فلذا قدم المرأة الكافرة الكتابية على الأمة في الزواج، في الزواج. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فصار زواج الأمة يشترط له شرطان، عدم الطول وخوف العنت، يعني ليس عنده مال ينكح به حرة، 2 خايفة نفسه الوقوع في الزنا، فيتزوج أمة أهون من أنه يقع في الزنا. وقال أيضا يريد الله ليبين لكم سبحانه ويهديكم، يهديكم هداية إرشاد، سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، برضو التوبة هنا إرادة شرعية، والله عليم حكيم، إرادة شرعية، لأن ربنا لا يتوب على كل أحد. وقال يريد الله أن يخفف عنكم، هنا إرادة شرعية أيضا، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال في محظورات العبادات كالإحرام، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ممنوع تحلق قبل أن تقدم الهدي. فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى الحلق أو به أذى من رأسه في قمل في رأسه، كوائل بن حجر، كعب بن عجرة رضي الله عنه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هيصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، المتمتع عليه هدي بالاتفاق. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا. وفي صلاة الخوف قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فذكر صفة واحدة من صفات صلاة الخوف، لكن السنة ذكرت 6 صفات أخرى إضافة لهذه الصفة. وقال في محظور الكلام بالكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا الشخص الذي ينطق بكلمة الكفر وهو مكره لابد أن نعذره بالإيه؟ بالإكراه. ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني يقول كلمة الكفر وهو راضي بهذا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني نتخذ منهم، نعمل حلف ونعمل معاهدات صداقة ومعاهدات تعاون من أجل درء الخطر الذي يأتي منهم. طيب، وقال في محظور الفعال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. وهنا خلي بالك إن العلة لا مفهوم لها، العلة لا مفهوم، غير ملزمة هنا. يعني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولو ما أردتش ما أردتش تحصن، خليها تبغى، خليها تزني لتبتغوا عرض الحياة. وده من ضمن الآيات اللي ردنا بها على برهامي لما قال، استدل بحديث: عبد يقودكم بكتاب الله، فاشترط في الإمام أن يقودنا بكتاب الله وإلا وجب الخروج عليه. فقال: إذن يخرج على السادات ومبارك والسيسي وكله، لأنه لا يقودنا بكتاب الله. فقلنا: العلة أيضا لا مفهوم لها، مثل هنا: إن أردنا تحصنا، طب لو لم يردنا تحصنا نكرههم على البغاء؟ الله أكبر. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن، مسكين أكرهها على البغاء، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فبين أن الإكراه مانع من موانع إنزال الحكم. فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه. ممكن تدفع جزية للكفار؟ ما ردهم عن بلدنا، هنعمل إيه؟ نديهم شوية مليارات ويبعد. مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس قال: إن التقية باللسان، يعني باللسان نقول أنت معانا، أنت شريك معانا في الوطن، أنت أخ لنا في الوطن، أخ في الدولة، لكن أخ في أخ حقيقي لا. ولذا قال: وإلى عاد أخاهم هودا. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق. هو قال وهو مكره، فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حق، كالذم الموفي بذمته، كما قال تعالى فيه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا تكره يدخل الإسلام، هو مش راضي، هو نصراني، يقول لك يا عم عايز إيه؟ ماذا تريد مني؟ تريد جزية؟ اتفضل. طب أنا أقول لك تسلم تنجو من النار؟ لا أريد، لا أحب إسلامكم، ابقى على كفرك ولكن ادفع لنا. هل تكرهه؟ لا، بخلاف المكره بحق، كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا، أو كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا، إن كان قتالهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية. إن كان القتال على أحدهما كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا. هنا لا، أنا بقتله إن هو مشرك فبقتله، وفي الأشهر الحرم أنا سايبه لأن ربنا قال لي اتركه في الأشهر الحرم، لكن بعد كده أقاتله، يا إما يسلم يا إما يدفع الجزية. لا، يدفع الجزية أو يقتل إذا ما رضاش بالاثنين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني ينطقوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. وهذا في رد على غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان معرفة بالقلب، يعني يكشف قلبي كده اني اعرف ان خلق العالم، لكن لازم النطق، هنا يلزم النطق. عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، يعني بدفع الزكاة الا بحقها، وحسابهم على الله. ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق. بيع المكره، يقول لك بيع الهاتف ده، بيع الهاتف ده عايزه ب 5 جنيه، 5 جنيه يا عم تبقى 2000 جنيه، 5 جنيه هذا طبعا بيع بغير حق بالإكراه. وشراؤه وسائر عقوده المالية، ولا نكاح وطلاقه وسائر عقوده البضعية، يعني أي عقود متعلقة بالنساء، إن أتجوز بنته بالعافية، أتجوز أخته بالعافية، هي لا يصلح. ولا يمينه ونذره وسائر العقود التي أكري عليها بغير حق، تروح المحكمة وتحلف على كذا، مكره وإلا أقتلك. بخلاف ما أكري عليه بحق كالدين، إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دين. هو عنده أموال ويقول لك ما عنديش سيولة، يا عم طب أنت عندك عقارات وعندك إبل وعندك، ما تبيع حاجة وتسيب الدين، الدين حل. لا، هل يكره؟ يكره على البيع وسداد الدين. وكما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، المدرسة مركز بيتعلموا فيه التوراة، وده طبعا اليهود بيدرسوا، النصارى لا يدرسوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. خلاص سمعنا، خلاص سمعنا. فقال: ذلك أريد، إن تشهدوا إن أنا إيه بلغتكم. ثم قال الثانية: أسلموا يا معشر يهود تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. ده الكلام ده لبني النضير خاصة، بني النضير دخل عليهم قال لهم: أسلموا، أسلمتم اتفضلوا، أنتوا قاعدين معانا وإخواننا وكل شيء، غير كده لابد من الجلاء. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، بيعوا أموالكم، إلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وصاروا يبيعوا وخدوا ما يمكن حمله، ما خف وزنه وغلى ثمنه، وتركوا بقى الأشياء، بس كانوا كسروا ما يمشوا هكذا. فهنا أجبروا على البيع بحق. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه، يبايع على كذا، تبايعوني على البيع المعروف بيعة النساء. وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها، هل هو مكره بحق أو بغير حق. إذا أكره على البيعة للأمير بغير حق، يعني هو شايف ان الامير كافر وكفره واضح في برهان من وضوحه، فهل يكره على بيعته؟ وهل هو مبايع على ما امره الله ان يبايع عليه او على غير ذلك؟ وهذه طبعا مشكله كبيره، مساله البيعه. يجب بيعه الحاكم المسلم ايا كان، يجب بيعه الحاكم المسلم ايا كان، بشرط ان يرضى عنه اولو الحل والعقد، هو ده. لكن مثلا انت دلوقتي تروح مثلا مأمور اسم المنتزه، تروح تبيعه، تقول لك ايه ده مسلم، تروح تبيعه، تروح تبيعه، هبيعه رئيس الجمهوريه. انت تبيع رئيس الجمهوريه انت مش من حقك، لكن لو اهل الحل والعقد اختاروه هنا يلزمك البيع. وقد يتأول بعض اهل الاهواء هذه الايات على غير تأويلها، كتأويل الرافضه اللي هي ايات الا ان تتقوا منهم تقاه، انهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون، فقد يستعملون معهم التقية، التقية، ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه. يعني ليس الكلام على الشيعة، هو استفاض الكلام على الشيعة منهاج السنة، لكن التقية دي عند الشيعة، يعني مش مثلا شيء جائز، ده أساس من أسس الدين، وهذا الأساس من أسس الدين يشمل كل الأركان الستة. أركان الإسلام ستة، أنا ده أركان الإسلام خمسة، هم دول أركان الإسلام ستة، اللي هي الإمامة، الإمامة ركن من أركان الإسلام. طيب، والإكراه على الأفعال المحرمة، فهل يباح بالإكراه أم لا يباح على قوله؟ يبقى إباحة الأقوال موجودة بشرط أن يكون الإكراه ملزم. يعني واحد قال سب محمد صلى الله عليه وسلم وإلا من ضربتك بالقلم، لا اضرب سب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن سب محمد وإلا قتلتك أو قتلت ولدك، لا هذا إكراه ملزم. تمام. إنما الأفعال بقى، بعض الناس قال ما لا يوجد إكراه في الأفعال، والبعض قال يوجد إكراه في الأفعال مع اطمئنان القلب للدين. يعني أجبرك تسجد للصليب مثلا وإلى القتل، فهل تسجد أو لا؟ قولان بأجابة. روايتان عن أحمد، إحداهما لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه، بخلاف الأقوال كما قال ابن عباس إنما التقية باللسان، ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره، بخلاف الأقوال فإنه يعتبر فيها القصد. يعني المجنون لما نشوفه بيسجد للصليب هنقول ده فعله كفر، فعله كفر، لكن النطق الإكراه ممكن يعفى عنه. والثانية، القول الثاني وهي أشهر، أنها تباح الإكراه. أكره تشرب كأس لبنك، أشرب كأس خمر، عند القول الأول لا، أي فعل، أي فعل محرم لا. أو كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد. يعني لما تهدد واحد بسكينة غير لما يكون جائع، ممكن هو جائع يفضل جائع لغاية ما يموت، وإذا هناك من يضربون عن الطعام ويموت، لكن الخوف من القتل ده موجود في الناس. قال ولأن المضطر يتناول الإضرار لفظا أو معنى إنه مضطر غير باغ ولا عاد. يعني إذا القول الراجح أنه يجوز الإكراه في الأفعال كما جاز في الأقوال، وقد دل على ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، والبغاء ليس قولا بل هو فعل، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا في الأفعال المحرمة أو المحرمة لحق الله فيها، الأفعال المحرمة لحق الله فيها، يعني في الأفعال لا نضطر أن فيها حق لله عز وجل. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع. يعني أنت دلوقتي مكره في حاجتين لا ليس فيهما إكراه، يعني هو دلوقتي يقول إما أن تقتل أخاك وإما أن أقتلك، لا أقتلني لأن نفسي ليست أعز من نفس أخي، يبقى لا إكراه في القتل، هذا إجماع. تمام. هل في إكراه في الزنا؟ قول الجمهور لا، يعني تزني في المرأة دي ولا أقتلك؟ أقتلك لا، لأن الزنا قد يكون عند الناس أشد من قتلها، فإذا كان أكرهك على قتلها لا يجوز، فالإكراه على الفعل بها أشد كده. فالجمهور على أنه لا إكراه في أمرين، القتل والزنا، وطبعا يخش في اللواط. والبعض يقول يجوز الإكراه في الزنا. تمام. طيب، فإذا المتفق عليه هو لا إكراه في القتل، قتل المعصوم، قتل المعصوم، المعصوم اللي هو ليس محاربا للمسلمين. طيب، فالقتل قتل المعصوم، المعصوم قلنا المعصوم في الفقه غير في العقيدة، المعصوم في العقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المعصوم في الفقه هو كل من لا يؤذي المسلمين، حتى الكلب غير العقور معصوم لأنه لا يؤذي المسلمين. طيب، فلا يباح قتل المعصوم بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، يعني ليس أولى، ليست نفسك أولى من نفسك، بل طلبوا إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، يعني أنا هموت من الجوع وأنت معك طعام مش واجب الدين أخذه بالقوة، أخذ الآكل بالقوة، فليس. ودي طبعا القاعدة دي استغلوها المجرمين لإباحة الثورات، فقال لك الناس جعانة يبقى من حق الجائع أنه يأخذ الطعام بالقوة، يعني هي الناس جعانة فعلا، الجوع اللي هو الإشراف على الهلاك غير صحيح، يعني لسه في ورق شجر وفي زبالة ملوء في أكل موجود، فاستدلوا بها. واستدل بها المجرم جلال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، وده الشيخ بتاع محمد عبده، جمال الدين أفغاني هو شيعي مستتر، وكان يقول: اخرج على الظالم بفأسك، لا تبحث عن الطعام، بل اقتل الغني وخذ الطعام. فهذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقول على المكره والمكره. المكره والمكره، يعني واحد أجبرك تقتل فلان، خلاص أنت واللي سلطك الاثنين تقتلان، أنت واللي أكرهك مش اللي سلطك تقتلان. في مذهب أحمد، وهو في المشهور المذهب الشافعي، الاشتراكيما في الفعل، هذا بالمباشرة المحرمة، القتل المحرم، وهذا بالتسبب المفضي إليه، يعني واحد بالإكراه صار سببا، والثاني فعل، هو قال له أنا ابنك عندي هقتله لو ما قتلتش فلان. ابنك عندي وسأقتل ابنك ما لم تقتل فلان. ففي الحالة دي راح هو قتل فلان، يبقى هقتله هو واللي اللي خوفه الاثنين. لأن المفروض هو يرفض. طب اقتل ابني، اقتل ابني مش أحسن من اقتله؟ هذا اتفاق. وقيل إنما يجب على المكره الظالم، يعني القتل يكون على المكره ليس على الفاعل، لأن المكره أو لأن المكره قد صار كالآلة. يعني هو قال لك إن لم تقتل فلانا أقتل ولدك، فقالوا هو يروح يقتل لأنه هو صار كالآلة، الذنب على الذي أكرهه. الحقيقة إن الإكراه اللي هو مثل هذه الحالة أن تتحول فعلا إلى آلة، مش يجبرك. يعني لما يجبرك يقول لك أنا سأقتلك إن لم تقتل أبو أنس، أو سأقتل ولدك إن لم تقتل أبو أنس، ماشي؟ فهنا أنت لا تقتل، لا تقتل لأن ابنك، ولا أنت مش أحسن من أبي أنس، لكن إن أخذك ناس أقوياء حملوك وضربوا بك شخصا فقتلوك، فأنت هنا صرت آلة فعلا، فلا ذنب عليك خالص من عدم الرضا والاختيار. طيب، وهو قول زيد، وهو قول رديء، اللي هو إيه؟ قول قول رديء، إن لما يكرهني يهددني بقتلي أو قتل ولدي وأنا متأكد إنه هيفعل، إن صرت كالآلة فلا ذنب علي. هذا قول رديء، وصف فيه الإنسان بأنه رديء. فإنه لاحظ ظاهر المباشرة أو السبب لحظ، وهذا في المكره الذي يفعل بإرادة أكره عليها، اللي هو عنده إرادة، يعني معناه لم يعدم اختيار، يبقى العلة التي تنفي الإثم انعدام الاختيار. فأنا لما مثلا الناس يحملوني ويضربوا بيا فلان، أنا انعدم اختياري هنا، انعدم اختياري، فانعدام الاختيار. فبعضهم قال انعدام الرضا، الحقيقة لا، مفيش مكره راضي خالص، فلازم ينعدم الاثنين، الرضا والاختيار، الرضا والاختيار. والفرق بينهم يظهر في مسألة الزنا. فمثلا لما هم عملوا سجن أبي غريب ده، هنا كانوا بيجيبوا نساء أمريكيات عاريات، والسجناء يهددون بالقتل ما لم يفعلوا في هذه النسوة. فهنا لو هو فعل الزنا في هذه المرأة هو مكره، وقلنا إن الزنا ليس محل اتفاق، ولكن الجمهور على أنه لا يجوز، لكن لشرط ينعدم الرضا. أما يقول لك لا، أنا هم اللي أكرهوني، يلا بينا، أنا هم اللي أكرهوني، لا لا، أنت أكرهوني إيه؟ لازم ينعدم الرضا، أما انعدام الاختيار معلوم. طيب، ولهذا صح أن يقال في هذا المكره هو مريد مختار، اللي هو قالوا له اقتل أبا أنس وإلا قتلنا ولدك، هو مريد ومختار، حتى لو كان مهددين، لأنه يعني ممكن يقول له لا مش هقتلني، هقتل ابنك اقتل، مش حق. وصح أن يقال ليس بمختار، وده القول اللي يعني دي العلة اللي اختارها البعض في أنه يحاسب الأكراه وليس هو. فإن المختار من له اختيار وإرادة، وهذا المكره إرادته الذي هو فيه ألا يفعل ذلك الفعل الذي يكره عليه، هو كان لا يريد هذا ولا يختار، ولكن لما ألجئ الإكراه الملجئ اللي هو إكراه متأكد إن الذي أكرهك سيفعل ما أكرهك عليه، اقتل ولا قتلتك أنا متأكد إنه هيقتلك، فأنا هنا ملجأ. طيب، بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر وإرادة أخرى، تقول هعمل إيه؟ أنا مضطر أفعل كذا، فهنا ستفعل شيء دون إرادتك ودون اختيارك. صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار أنه من نفسه ليس له اختيار ولا إرادة بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل. هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن تبرير القول الصحيح بأنه وإن كان منعدم الإرادة والاختيار، منعدم الرضا والاختيار، إلا أنه ليس له أن يفعل. وبيبين القول الثاني أنه منعدم الرضا والاختيار فلا أن يفعل، بيبينه وسيدحضه يعني غير موافق عليه، بس بيبينه وبيقول إن في قول وأوافق عليه وهو قول إيه رديء. تهت منه. وحقيقة الأمر أن له إرادتين، الإرادة الأصلية ألا يفعل، لذلك تقتل أبا أنس، أنت إرادتك الأصلية لا تقتل، بل هو كاره له، مبغض له، نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى، يعني ظهرت له إرادة أخرى، أريد أن أقتل أبا أنس، لماذا؟ لأن صرت مكره. فهنا شيخ الإسلام بيقول طرأت عليه إرادة أخرى، غير يعني له صار له إيه؟ إرادتان. طيب، والإرادة الثانية تخالف الأولى لهذا السبب، فهذا المكره وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي، فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته، ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر، أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة، فيقال يباح له التكلم ويحرم عليه القتل. يعني يكرهونك على قول، قول الإسلام دين لا يصلح لكل زمان ومكان، طالما مكره وأنت متأكد أن الذي يكرهك سافر، طيب اقتل فلان وإلا قتلناك، هم في الحالتين هو مكره، لكن الحالة القول يعفى عنه، أما حالة الفعل لابد أن يؤاخذ وأن ينسب الفعل إليه. طيب هذا بيتكلم عن القتل يا أخوان. وأما أن أكره الرجل على الزنا، ها فالقول إيه؟ قول الجمهور ولا قول الاتفاق؟ الجمهور، لا الجمهور، الاتفاق في القتل ولا الاتفاق في الزنا، الجمهور أنه لا يجوز، لا يجوز، مش لا يجوز. لا يجوز إذن، ولا قتلناك اقتلني، مش لا يؤاخذ، ده سيؤاخذ ويؤاخذ طبعا. الجمهور على انه اذا اجبروك على القتل فلا تفعل، اذا اجبروك على الزنا الجمهور على الا تفعل، والبعض يقول يحسب انه مكره على الزنا. اما ان اكره على الزنا فاذا قال بعض الفقهاء انه لا يكون مكرها إذ إنه فاعل بقدرة واختيار، وده كلام صحيح، لم يصح ذلك، يعني لم يصح أن يعتبر أن له إرادة سليمة واختيار صحيح، هو معدوم الرضا. وإن أكره على الزنا، هو أكره على الزنا، لكن هل قال هو يزني برضاه؟ نقول لا، ليس برضاه، ممكن يكون اختار، ولكن الاختيار مطعون فيه بسبب أنه هو مكره عليه، فده اللي خلى بعض الفقهاء يستثني مسألة الإكراه على الزنا. وكذلك الفاعل الفقير الذي سرق ليأكل، لا اسم عليه، جاء فقير وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته، يعني لجوعه، فالضرر الذي لحقه ألجأ إلى هذه الإرادة والفعل. فأما المفعول به الفعل الذي هو محل غيره وآلة له، مثل المرأة أو الصبي، المرأة التي تشد وتربط يبجر بها، مسكها 4 5 ربطوا أيديها ورجليها، ومثل الذي يؤجر، الذي يوجر الخمر، والذي يوجر يعني يوضع في فمه الخمر من الوجر، الوجر أصلا هو إرضاع الطفل الصغير وهو لا يدري، فالوجر وضع الشيء في الفم بالقوة، فشخص يوجر الخمر يعني يوضع خمر في فمه بالقوة، كتفوه وجابوا خرطوم وحطوا في بقه خمر، ويلذ بها من غير قصد أصلا، يعني هو يحدث له لما أجبروه حدث له لذة، هذا معفو عنه، لكن لو هو من الأول قال أنا راضي بذلك فيلذ به. طيب كما يلذ النائم الذي لا شعور له، إنسان نائم وبيحلم وبيحصل له لذة لكن لا شعور له، وأحيانا تحلم حلم جميل أول ما تصحى صحيتوني ليه يا جماعة مثلا، فهذا لا شعور له. وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقنة، فهذا لا فعل له أصلا، بل هو محل لفعل غيره وآلة له. وإذا لم يكن منه فعل لم يقل إنه فعل، إنه فعل محرما ولا غير محرم. لا نقول له أنت شربت الخمر، أنت فعلت محرم، أنا ما فعلت، أنا كتفوني وضعوني. نعم، فلا ينسب الفعل إليه بل غيره فعل فيه أو به محرما، فالاسم حينئذ على ذلك الفاعل. لكن إن صدر منه نوع تمكين بألا يستفرغ وسعه في الامتناع، يعني كان ممكن يزق إيديهم مثلا وسكت، أو نوع إرادة بألا تكون إرادته جازمة في الامتناع، يعني تشرب خمر ولا يضربك أشرب، فهو أصلا إرادته غير جازمة، فلازم تكون إرادته جازمة إنه يحاول الأول، فذلك فيه نوع فعل. شايف انصاف ابن تيمية رحمه الله؟ والإرادة الجازمة هي التي يقترن بها القدرة، فالمكره على شيء إنما يمتنع بمقدار ما يقدر عليه من الامتناع عما يفعل به، على قد ما يقدر يقاوم على قدر ما يستطيع. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدورة، طالما يقدر يمتنع يمتنع، افتح بقك وخد خمر يمتنع على قدر ما يستطيع، مسكوا بقه وفتحوه خلاص، لكن هو في الأصل إذا يقدر يمتنع يمتنع. فمتى كانت إرادته جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدوره، ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل للامتناع الذي لم يفعل به شيء. فإن الإرادة الجازمة المقترن بها كمال القدرة يجري أو يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. عنده قدرة أن يرد، حتى روح اقتل فلان اللي قتلتك، وانت تقدر تقول له تقتلني، طب روح ضربه، انت تقدر الامتناع، تقدر الامتناع فلازم تمتنع. طيب، يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. فالمستكره على الزنا به، ده دي مستكرهة، غير المؤمن. واحد يكره على الزنا، واحد مستكره على الزنا، ربطوها وفعلوا فيها، فهذه المستكرهة من الزنا ليس عليها أدنى إثم بالاتفاق، بالاتفاق. طيب، فإن ماشي، فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبي يكون استكراهه إما بالكراهة حتى لا يريد التمكين، حتى لا يريد التمكين وهو القاسم الأول، وإما بأن يفعل به مع كمال امتناعه، يعني قاوم، قاوم على قد ما تستطيع، وهو كمال إرادته في الامتناع بحيث يفعل مقدوره في الامتناع، تستطيع تقاوم، تزق، تضم نفسها، أي شيء، ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوع وكان زاني. ممتنعك. في حتى بعض النساء الفجرة كده، فجرة تقول لك بيغتصب النساء في الشوارع، ما انا ما مشيت وما لقيتش، فهنا هي تريد وتعتبر كأنها فاعلة تمام ولا تسمى مكره. لو خطفوا امرأة وهي صح انه خطفوا، هذه ممتنعة؟ هذه تعد مستكرهة؟ كان مطوع، كان زانيا، وإن لم يطلب ذلك لأن الله أوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع. فإذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، كان مطاوعا. فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع. واحد يقول لها لا أنا أكرهك على الزنا، لا تقاوم، لازم تقاوم، لكن رضيت مباشرة يبقى دي راضية ولا تعد في حكم، ولكن هو يعد في حكم المكره ويحاسب على هذا. طيب نكمل دفع الصائل في المرة، طيب المرة الجاية نخلص يعني إن شاء الله. دفع الإكراه، هو باب الإكراه. كويس النت ما قطعش اهو الحمد لله.
شيخ واحد التزم
طيب عليه. نعم، ماله؟ يعيد ما فات؟ مش عارف، حاجة اسمها قراءة، قراءة في الناس أو نام عن بس يكسر من نماه؟
الشيخ اللي يقول الأطفال 100 مرة لابد كل مرة يسترجع يعني
يحاول دايما يسترجع ذنوبه، سواء في التوبتين العامة الشاملة أو التوبة الخاصة. لا الحمد لله.